إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم آمين. والنداء الذي سمعناه أمس وعرفنا ما فيه وتهيأنا للعمل بما دعانا إليه، هذا النداء له خلاصة إليكموها في الأرقام الخمسة التالية. أولا، حرمة التشاغل بالمال والولد إذا كان يحملك ذلك على إضاعة بعض الفرائض أو ترك الحقوق والواجبات كذكر الله تعالى وفعل الخيرات، لأن النداء كما تقدم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فأولا حرمة التشاغل والانشغال بالمال والولد إذا كان ذلك التشاغل يحمل العبد على إضاعة بعض الفرائض أو ترك الحقوق والواجبات، يصبح التشاغل حرام، لأن الله قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كان المال أو الولد يلهي ويشغل عن الفرائض والواجبات بل حتى عن الفضائل والمستحبات، يجب أن لا نتشاغل ونعطي للمال وقته والولد وقته، ولا يحملنا ذلك على ترك شرائع الله وفرائضه وواجباته. ثانيا، حرمة تأخير الحج مع القدرة عليه والتشاغل عنه بالمال والولد أو تسويفا أو مماطلة. من أين فهمنا هذا؟ من قوله تعالى: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. من هذا اللفظ الإلهي استنبطنا فهمنا حرمة تأخير الحج مع القدرة عليه والتشاغل عنه بالمال والولد أو تسويفا ومماطلة، لأنك لا تدري أتعيش سنة أخرى أو لا تعيش. والله يقول وقوله الحق: من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وهل نحن ندري متى يأتي الموت؟ فمن هنا إذا وجب حق من الحقوق يجب ألا نتماطل وألا نسوف وألا نؤخر، ننجزه على الفور خشية أن يدركنا الموت ونحن مضيعون أو مفرطون. ثالثا، وجوب الزكاة وحرمة تأخيرها عن وقتها. وجوب الزكاة لأن الله قال: أنفقوا مما رزقناكم. أول ما يدخل في هذا الزكاة. وحرمة تأخيرها عن وقتها، وجبت في محرم يؤخر إلى رمضان أو إلى شعبان مثلا، لا ينبغي، قد يموت قبل أن يخرجها. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيتأسف ويتحصر ويقول: ربي لولا أخرتني. رابعا، الندب إلى فعل الخيرات كالصدقات ونوافل العبادات من صيام وصلاة وغيرهما. هذا يدل عليه من قبل أن يأتي أحدكم الموت، ما دمت قادرا على أن تتنفل بالصدقة بالصيام بالصلاة تعجل، سيأتي ساعة تشاهد ملك الموت فتقول: آه ليتني كذا. خامسا وأخيرا، لا تنس ذكر الدار الآخرة فإن الموت اللازم طريقها، فاذكر هذا والله يتولى الصالحين. لا تنس يا أيها القارئ ذكر الدار الآخرة، ذكر الموت. من نسي الدار الآخرة، من نسي الموت انغمس في الأهواء والشهوات. فلا بد أن تكون الدار الآخرة دائما نصب أعيننا. وفي الحديث اذكروا هادم اللذات، اذكر هادم اللذات وهو الموت فلا تنسه. من نسي الموت أقبل على الدنيا وانغمس في أوحالها وتمزق فيها. وفي القرآن الكريم اسمع قول الله تعالى في ذكر صالح عباده: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ما هي؟ ذكر الدار الآخرة. ميز الله بها صالح عباده فقال إنا ميزناهم بميزة وهي ذكر الدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الآخرة، قراءة سبعية، بخالصة كذلك. إذن لا تنسى ذكر الدار الآخرة، فإن الموت اللازم طريقها. إذن فاذكر هذا والله يتولى الصالحين. الآن مع النداء السابع والثمانين من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. من المنادي؟ الله جل جلاله. بواسطة ماذا عرفنا نداءه؟ بواسطة كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النداء في التحذير من فتنة المال والزوج والولد. النداء السابق: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا النداء يحذرنا. الأول نهانا عن التشاغل بالمال والولد، هنا يحذرنا من فتنة المال والزوج والولد. المال صامتا كان أو ناطقا، وهل في المال صامت وناطق؟ المال الناطق الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، ناطق ولنا. والصامت الدينار والدرهم والزروع وما إلى ذلك. التحذير من فتنة المال والزوجة ربة البيت والولد منها ومن غيرها، هؤلاء أو هذه الثلاثة تقع فيها الفتنة وينجو من شاء الله نجاته ويهلك من شاء الله. وحاش لله أن يشاء هلاك عباده إلا أنهم هم الذين يشاءون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وفي بيان فضل العفو والصفح والغفران. هذا النداء تضمن أيضا زيادة على التحذير من فتنة المال والزوجة والولد، في أيضا بيان فضل العفو والصفح والغفران. من عفا، من صفح، من غفر له أجر عظيم. وفيه علاج شح النفس. هذا النداء فيه علاج شح النفس. النفس لها شح، ويا ويل من أصيب النفس بالشح ولم يقه الله شر هذا الشح فإنه يهلك. والآيات هي ثلاث آيات: الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من سورة التغابن. فهيا بنا نتغنى بالنداء أولا، رجاء أن نحفظ أو نقارب حفظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الشارح اذكر أيها القارئ الكريم، اذكر ماذا؟ اذكر أن هذا النداء الإلهي يحمل تحذيرا عظيما من فتنة المال والولد والزوجة. اذكر أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد أن هذا النداء الإلهي يحمل تحذيرا عظيما من فتنة المال والولد والزوجة أيضا. هذا النداء يحمل والله تحذيرا عظيما. من أين يحذرنا؟ من فتنة المال والولد والزوجة. قال إنه من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. إنه من أجل ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين ناداهم بعنوان الإيمان قائلا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. عرفتم بما تتحقق ولاية الله للعبد؟ هذه إشارة أفصح من عبارة. إنه من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، أي من أجل تلك الولاية ناداهم ليعلمهم. ولاية الله يا من يطلبها إنها تتحقق لك بأمرين اثنين، الأول الإيمان الصحيح والثاني التقوى الحق. من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله فلم يعصه بترك واجب ولا بفعل حرام. هذا هو ولي الله. من منكم يرغب أن يكون ولي لله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. لم تبقى الولاية محصورة في الموتى، المؤمنون الأحياء والمؤمنات هم أولياء الله. كل مؤمن تقي هو لله ولي، حيا كان أو ميتا، في الأولين أو الآخرين، عربيا أو عجميا، لا قيمة بالنسب. والعبرة إنما هي هل أنت مؤمن؟ هل يا مؤمن اتقيت الله ما أغضبته عليك بالتمرد عليه والفسق عن أمره والخروج عن طاعته؟ فإن قلت نعم أنت ولي الله. قال إنه من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، أي من أجل الولاية الثابتة بينه وبينهم، ناداهم ليعلمهم لأنه يحبهم، أولياؤه وهو وليهم. ناداهم بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. لما ناداهم بعنوان الإيمان؟ ما قال يا أوليائي؟ قال لأنهم بإيمانهم أحياء يسمعون ويجيبون، ناداهم ليخبرهم محذرا منذرا. لولا ولايته لما يناديهم، تأكلهم النار أو الشر أو البلاء كالكفار أعداء، لكن بحكم أنهم أولياء يناديهم ليعلمهم ليحذرهم ليأمرهم لينهاهم، من أجل أن تكمل ولايتهم وتعظم درجتهم في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تذكرون المواكب أمس ولا لا؟ ما تتوقوا أنفسكم لهم الذين صليتم عليهم الآن واليوم؟ هم إن كانوا من أهل طاعة الله والرسول فهم مع أولئك المواكب قطعا وبدون شك. قال محذرا منذرا فيقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من يعرف معنى العدو؟ من أين اشتق هذا اللفظ؟ العدو مأخوذ من عدوة الوادي، وقرأ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوى والعدوى والعدوى كالعشوى والعشوى والعشوى طرف الوادي، فعدوك الذي لا يتصل بك ولا يلتصق بك وإنما يقف هناك وأنت هنا لا لقاء، لأنه يبغضك ويكرهك وأنت تبغض وتكره، كيف تلتقيان؟ هو في طرف الحياة وأنت في طرفها. انتبهتم؟ قال عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من يقف هناك وتقف أنت بعيدا؟ لأنه يريد شقاءك وخسرانك فأصبح بعيدا عنك عدوا لك. كل من يريد أذاك وشرك وخسرانك هو عدو، لا ترتبط به ولا يرتبط بك حتى ولو كان ولدك أو امرأتك. قال ومن فضل الله تعالى أنه قد توجد زوجة صديقة أو صديقة للزوج، ويوجد ولد صديق للوالد، دل على هذا قوله عز وجل من أزواجكم وأولادكم. ما قال يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم، يا لطيف إذن كيف نسعد، وإنما قال من بعض أزواجكم وأولادكم، يوجد نظير هذا آية أمس، ما قال أنفقوا مما رزق، ما قال أنفقوا ما رزقناكم واخرجوا من أموالكم، قال من بعضها. فكذلك قد يوجد من الولد من هو كأنت لا فرق بينك وبينه، توجد زوجة أبر منك من أمك وأبيك، لكن قد يوجد بعض عدو. فلهذا قال تعالى إن من أزواجك، أي من بعض أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، عيش على حذر منهم حتى لا تقع في هلاك. هذه نصائح الله ولا توجيهات الله لأوليائه المؤمنين المتقين حتى ينجوا من المعاطب والمهالك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا يفعل الولي مع وليه. قال لا كل ما رزقناكم، لأن من للتبعيض مثل أنفقوا مما رزقناكم، لا كل ما رزقناكم. واعلم أن الفرق بين العدو والصديق أن العدو يحملك على ما يضرك ويخسرك، والصديق يحملك على ما ينفعك ويربحك لا يخسرك. ما الفرق بين الصديق والعدو؟ العدو يحملك على ما يضرك ويخسرك، الصديق يحملك على ما ينفعك ويربحك. الفرق بين العدو والصديق، العدو يحملك على ما يخسرك ويضرك، والصديق يحملك على ما يسعدك ويربحك وينجيك. ولما كان الأمر خفيا ومختلطا، أمر كيف تعرف أن ولدك عدو لك أو صديق؟ كيف تعرف الزوجة عدو أو صديقة؟ أمر خفي، أليس كذلك؟ قال ومختلط. قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي أن تطيعوهم في التأخير عن فعل الخير كترك الهجرة أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق بفضل المال على الفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك من الصالحات المزكية للنفس. نعم، يوجد من النساء من تحول بينك وبين أن تجاهد، لمن تتركني كيفك، بل قد تمنعك من صلاة الجماعة وتحول بينك وبينها. أما الصداقة تشن عليك أولادك موت وأنت كذا وأنت تصدق وتمنعك. يوجد من، لا الكل، فاحذروا، القضية مختلطة فتفطنوا. قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي أن تطيعوهم في ماذا؟ في التأخير عن فعل الخير كترك الهجرة. كم رجل تقول ما تولي من تتركنا، كيف تهاجر وتتركنا؟ يبقى معهم فيحرم من الهجرة التي هي من أفضل العبادات مثلا، والجهاد كذلك. قال كترك الهجرة أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق بفضل المال على الفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك من الصالحات المزكية للنفس، المزكية للنفس. هل تذكرون هذا ولا لا؟ هذه الصالحات كلها علتها أنها تزكي النفس، أي تطهرها، فإذا طهرت النفس قبلها الله في الملكوت الأعلى. وقرأ قد أفلح من زكاها. قال ونذكر هنا معشر المستمعين والمستمعات، نذكر هنا سبب نزول هذه الآيات. كثير من الآيات لها أسباب نزلت من أجلها، لأن القرآن ما نزل في يوم واحد ولا في عام واحد. القرآن نزل في كم سنة؟ 23 سنة. يوم تنزل آية، يوم صورة، يوم صورتان، عام تنزل كذا، حتى اكتمل نزوله كما هو في اللوح المحفوظ بالحرف الواحد. هل تعرفون أن أول ما نزل من القرآن إلى الأرض من السماء الأرض آية واحدة، ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل بها جبريل على سيد المرسلين وهو في غار حراء. لما جالس في غار حراء؟ كره الباطل والربا والوثنية والشرك والباطل، أراد أن يتحنث بعيدا، فوجد هذا الغار في هذا الجبل يستأنس فيه ويأخذ أيضا الطعام والشراب كذا يوم. هذه أول هجرة، فإذا بجبريل يفاجئه في ذلك الغار. هل يوجد هذا الغار الآن؟ إي والله موجود، والجبل موجود، ومستحيل أن يكون تبدل أو تغير، كأنك اليوم ترى. أين يوجد هذا؟ في مكة، في جبالها، جبال فاران. هذا في جبل حراء، غار. تعرفون الغار والغيران ولا لا؟ فنزل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما نعرف. فيضمه إلى صدري كما تضم الأم طفلها وهي الحنون، ثم يرسل اقرأ فيقول ما أنا بقارئ 3 مرات، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آية نزلت في 6240 آية. ما تحبون معرفة أول ما نزل؟ خرافات الطيلان والأصبان نفرح بها، أعياد وعيد، هذه الآية ما نفرح به. والله لأمر عظيم أن تعرف أن أول آية نزلت هي كذا، وخير من 20,000 ريال. هل تعرفون آخر آية نزلت أيضا؟ نعم، وهي قوله تعالى من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هل تعرفون آخر سورة نزلت بكاملها؟ سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت هذه الصورة بكى أبو بكر، عرف أنها إعلان عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لكم في فائدة أو ما أنتم في حاجة؟ تأخذون وتعملون. لما نزلت هذه الصورة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة يركع فيها إلا قال هذا: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. لما؟ لأن الله قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ذي الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول في كل ركعة: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، حتى مات. ما أنتم في حاجة إلى هذا؟ نحن ما تركناها منذ أن بلغتنا في كل ركعة. لما ما تقولها؟ أنت أغنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما هي يا شيخ إبراهيم؟ هاتها. قال ما حفظنا، هيا نحفظها إذن. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة الصديقة ما تركها رسول حتى توفاه الله. أنت راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مرة أو مرتين أو ثلاث. إبراهيم حفظتها، من الآن تقولها في صلاة العشاء إن شاء الله في كل ركعة بعد سبحان ربي العظيم ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي حتى يتوفاك الله وأنت تقولها. شيخ مرزوق أخذتها، والله لا خير من ألف ريال أقسم بالله. أما الذي يقولها ويواظب عليها لا خير له مما طلعت عليه الشمس وغربت. لما تعطى الدنيا كاملة تأخذ معك لدار السلام، تتركها كالجيفة وراءك، وهذه ترقى بها إلى الملكوت الأعلى. سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. إذ قال له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح ماذا؟ فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا، جماعات جماعات وفود من شرق الجزيرة ومن غربها ومن شمالها وجنوبها، عرفوا أن راية لا إله إلا الله ارتفعت. إذا رأيت هذا ما بقي شيء، فسبح بحمد ربك واستغفره، قل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قلت لكم ولنذكر هنا سبب نزول هذه الآيات لنزداد وضوحا في فهم هذا التحذير الإلهي العظيم. تحذير إلهي عظيم وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. من حذرنا؟ أليس الله؟ كيف لا يكون هذا التحذير عظيما؟ قال إنه روي أن أناسا كان لهم أزواج وأولاد، أناس ما يسمونهم من الآداب الرفيعة ما يسمى الذي أذنب بيننا ذنبا بين الناس وهو من أولياء الله والصالحين. كان الرسول يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما يذكر المذنب بذنبه أبدا، ونحن إذا اجتمعنا نذكر ما هب ودب، هذا يفعل هذا يعمل هذا كذا، كأننا خلقنا لنشر الرذائل والعياذ بالله، لأن الشيطان استولى على أكثرنا فانقادوا له يسوقهم حيث شاء. فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. روي أن ناسا كان لهم أزواج وأولاد عاقوهم. ما معنى عاقوهم؟ عوقوهم، حالوا بينهم وبين الهجرة، عاقوهم عن الهجرة من مكة إلى المدينة. والهجرة من مكة إلى المدينة كانت فريضة ولا لا؟ كانت فريضة من فرائض الإسلام. لما فتح الله مكة أعلن أبو القاسم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. لما كانت الهجرة واجبة؟ لأن من كان في مكة لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بين المشركين يمزقونه، معناه يبقى لا يذكر الله ولا يصلي ولا يعبد الله، باقي هناك من أجل مرته وأولاده. يجوز هذا؟ ما يجوز. لما أصبحت مكة دار إسلام ويحكم وحاكم مسلم ما بقي إذن حاجة إلى الهجرة، أعبد الله كما شئت. قال عاقوهم عن الهجرة من مكة إلى المدينة فترة من الزمن، فلما تغلبوا عليهم، يعني وهذا زوج قالت لمن تتركني كذا، هذا قال أولاد يا أبانا كيف تتركنا، انتظر شوية، منعهم سنة سنتين شهرين ثلاثة فترة من الزمن عوقوهم، انتبهتم وإلا هاجروا بالفعل. قال فلما تغلبوا عليهم، ما معنى تغلبوا عليهم؟ انتصروا، هذا انتصر على أولادي، هذا انتصر على مرته، وهكذا. فلما تغلبوا عليهم وهاجروا وجدوا الذين سبقوهم إلى الهجرة قد تعلموا وتفقهوا في الدين، قطعا الذي سبقهم بيوم تعلم ما لم يتعلم الآخر، فكيف الذي سبقهم بسنة أو سنتين تعلم أكثر وتفقه أكثر، وهم يعرفون أن العلم والفقه خير من الدينار والدرهم. قال فتأسفوا عن تخلفهم لما وجدوا الذين سبقوهم في الهجرة تعلموا تفقهوا أصبحوا ربانيين علماء، إذا تأسفوا وإلا لا؟ يا ليتنا هاجرنا معهم، قطعا يتأسفون. قال فتأسفوا عن تخلفهم فهموا بأزواجهم وأولادهم الذين عاقوهم عن الهجرة فترة طويلة، فهموا أن يعاقبوهم بنوع من العقاب كتجويعهم أو ضربهم أو التثريب والعتاب الشديدين عليهم. لما دخلوا المدينة وجدوا من سبقوهم علماء ربانيين فقهاء تأسفوا، ما السبب الذي خلفنا عن هذا الخير؟ فلان وفلان وفلان، فهموا إذن إما بضربهم أو بالتثريب عليهم أو بالتهديد أو ما إلى ذلك، أرادوا أن يشفوا صدورهم من أجل أنهم حرموه من العلم والتعلم زمنا. قال فهموا أن يعاقبوهم بنوع من العقاب كتجويعهم أو ضربهم أو التثريب والعتاب الشديدين، فأنزل الله تعالى هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي من بعضهم لا كلهم، إذ منهم من يساعد على طاعة الله ورسوله ويكون عونا عليها، والمرأة في هذا كالرجل، فمن النساء الصالحات من يكون زوجها وولدها عدوا لها يحاولون صرفها عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في النساء كثير والواقع شاهد. كم من امرأة يأمرها زوجها بكشف وجهها ويمنعها من التصدق بمالها ويصرفها عن بر والديها إلى غير ذلك، حتى المرأة أيضا قد تتحمل محنة زوجها ما هو صالح يمنعها من الصلاح والطهر، اكشفي وجهك، سلمي على فلان، اخرجي اشتري وعودي، والعياذ بالله. قد يمنحها من الصيام، قد يمنحها من الصدقة من مالها. قال وإن تعفوا أي عن أزواجكم أو أولادكم الذين فتنوكم في دينكم فلا تواخذوهم بضرب أو أي عقاب، وتصفحوا أي فتعرضوا عنهم وتعطوهم صفحة وجوهكم، فلا تسبوا ولا تشتموا، وتغفروا أي لهم ما حصل منهم من أذى وهو صرفكم عن الهجرة زمنا، فاتكم فيه خير كثير من العلم والفقه وصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن الله غفور رحيم أي فاغفروا يغفر لكم وارحموا يرحمكم، هذه بتلك، إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فيصفح عنكم ويغفر ويرحم. أعطوا تعطوا. قال فاغفروا يغفر لكم وارحموا يرحمكم، ثم قال تعالى مخبرا عن حقيقة علمية ثابتة يجهلها العباد، ما هذه الحقيقة العلمية الثابتة؟ قال هي أن المال والولد فتنة يمتحن الله تعالى بها عباده، أي يبتليهم ويختبرهم ليعلم الصادق في الطاعة من الكاذب والبار بحق من الفاجر، ومن يحب الله ورسوله أو يحب ماله وولده. نحن ممتحنون، كل من عنده أولاد وزوجة ومال ممتحن، هل ينجح وإلا لا؟ فإن آثر رضا الله عن رضا زوجتي وأولادي نجح، وإن آثر رضا الولد والمال والزوجة عن رضا الله خاب وخسر. إن من أزواجكم وأولادكم فتنة وإلا لا؟ أن يمتحنكم الله ويختبركم بهذه الزوجة وهذا الولد، فإن أنت آثرت رضا الله عن رضا الزوجة والولد نجحت، وإن آثرت رضا الزوجة والولد عن رضا الله خبت وخسرت والعياذ بالله. قال فقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقوله تعالى والله عنده أجر عظيم أي فآثروا ما عند الله تعالى على ما عندكم من مال وولد، وأحسنوا التصرف فيهم، فلا تعصوا الله لأجلهم لا بترك واجب ولا بفعل محرم، واحذروا أن تسيئوا التصرف فيحملكم حبهم على التفريط في طاعة الله ورسوله، واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فآثروا الباقي على الفاني. هذه التربية ربانية وإلا لا؟ الله يربينا ولما سمي الرب إذن؟ أليس من التربية أيضا؟ الله يربينا، فالذي لا يجلس في حلق القرآن ويتعلم من الله ما يتربى أبدا ويعيش كالبهيمة. ولكن مع الأسف حرمونا من تربية الله، أبعدونا عنها، حولوا القرآن إلى الموتى، وحولنا المعاصرون إلى المقاهي والملاهي والأباطيل والترهات، حتى ما نجتمع في بيت الله نتلو آية ونتدبرها ونتفكر فيها ونجني ثمارها من الفقه والعلم، لنبقى جهلا يمكننا أن نفسق ونفجر حتى تزول النعمة ويحبط العمل ونصبح من الخاسرين. من كاد لنا هذا الكيد؟ أعداؤنا. هل لنا أعداء؟ ورب الكعبة، الثالوث، المجوس واليهود والنصارى. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين، إنه لما أخبرهم أن أموالهم وأولادهم فتنة وحذرهم أن يوثرهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم تعالى أن بعض المؤمنين سيزهد في المال والولد. بعض الصالحين إذا سمع التحذير حذر وخاف. علم تعالى أن بعض المؤمنين سيزهد في المال والولد، وأن بعضا سيعانون أتعابا ومشقة شديدة في التوفيق بين خدمة المصلحتين، فأمرهم تعالى أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط، وخير الأمور الوسط،
فلا يفرط في ماله وولده ولا يفرط في علة وجوده وسبب نجاته وسعادته التي هي عبادة الله تعالى التي خلق من أجلها وعليها مدار نجاته من النار ودخول الجنة دار الأبرار. فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فبناء على ما علمتم من أن من أولادكم وأزواجكم فتنة، من أن أموالكم وأولادكم فتنة، انتبهوا. فمن هنا لا يزد أحدنا في المال والولد بالمرة، يخرج من ماله ويطلق امرأته ويهرب إلى الجبل، ولكن يتقي الله في حدود طاقته، يحب ماله ويحب ولده ويحب الله أكثر من حبهما، يطيع زوجته وولده في المعروف ويطيع الله فيما أوجب عليه ودعاه إليه، والوسطية هي المطلوبة، لا أن يتخلى عن كل شيء ويبقى فقط يعبد الله. لو يفعل المؤمن هذا وقفت الحياة. إذن أنت تعرف أنك مفتون بمالك وولدك ولا لا؟ إن من أموالكم وأولادكم فتنة، إذن فاحذر هذه الفتنة فكن ذا بصيرة ذا وعي، أعطي حقوق الله وافية وأعطي ما يتطلبه ولدك أو مالك من وقت أو ساعة. لكن مع الأسف المفلسون أعطوا كل شيء لأموالهم، 24 ساعة في التجارة، ما يعرف في المسجد ولا يدخل الصلاة، طول الليل والنهار مع المال ما يقول سبحان الله ولا الحمد لله ولا إله إلا الله أبدا. قال علم تعالى أن بعض المؤمنين سيزهد في المال والولد، وأن بعضا سيعانون أتعابا ومشقة شديدة في التوفيق بين خدمة المصلحتين، فأمرهم أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط، وخير الأمور الوسط، فلا يفرط في ماله وولده ولا يفرط في علة وجوده وسبب نجاته وسعادته التي هي عبادة الله تعالى التي خلق من أجلها وعليها مدار نجاته من النار ودخوله الجنة دار الأبرار. وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، واسمعوا لمن؟ لأمر الله ورسوله. أطيعوا من؟ لله والرسول وأمير المؤمنين والمربي. واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، هذا أمره تعالى لعباده المؤمنين لما خفف عنهم أمر التقوى بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أمر بالسمع والطاعة له ولرسوله وبالإنفاق في سبيله تعالى، وأعلمهم أن ذلك خير لهم، إذ بهذا تتم سعادتهم في الدارين الأولى والآخرة. وقوله تعالى لهم ومن يوق شح نفسه، هذه ومن يقي نفسه شحنا، الذي يقي هو الله، ومن يوق أي يحفظ شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن لم يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون. واسمع بيان ذلك. وقوله تعالى لهم ومن يوق شح نفسه، أي ومن يحفظه الله تعالى من شح النفس فقد أفلح بالفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي هذا الخبر إشارة صريحة، الخبر الآتي، الحديث الآتي، إشارة صريحة إلى أن وقاية النفس تطلب من الله تعالى ثم بالإنفاق في سبيل الله تعالى. فسؤال الله تعالى أن يقي العبد شح نفسه الذي فطرت عليه، ثم الإنفاق في سبيل الله، بهما يحفظ العبد أو يحفظ العبد من شح النفس المهلك. شح النفس مفطور عليه الإنسان، طبيعتك تحب الدنيا والمال وتكره الآخرة، انتبه، حب المال والحياة فطرة فطر عليها الآدمي، فمن وقاه الله شر هذا الشح وذلك بماذا؟ بدعائك وسؤالك الله تعالى وبإنفاقك في سبيل الله. من أراد أن يزول من نفسه شحها فلينفق. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر مما؟ من الشح. يا رسولنا خذ من أموال المؤمنين صدقة وهي الزكاة تطهرهم وتزكيهم، تزكي أنفسهم وتطهرها وتطهر من شح النفس. وإليكم صورة واضحة: الذي ينفق ماله كل يوم ممكن يسرق؟ أبدا، ما يعقل أبدا. الذي كلما حصل على مال أنفقه لله طلبا لحبه يأخذ المال من الربا؟ والله ما يفعل، خذوها مسلمة. الذي ينفق ماله طلبا لرضا الله عز وجل ورغبة فيما عنده، يطلب المال مما حرم الله، هذا مجنون ولا عاقل؟ فلهذا العلاج الوحيد لشح النفس الإنفاق. الذي يتغلب على شح نفسه بالإنفاق في سبيل الله ينتصر على النفس ويذهب شحها مع دعاء الله وسؤال والضراعة إليه، لأن الله هو الواقي، هو الذي جعل هذه الغريزة، هو الذي يدفعها عن العبد. قال: وفي هذا الخبر إشارة صريحة إلى أن وقاية النفس تطلب من الله تعالى ثم بالإنفاق في سبيل الله تعالى. فسؤال الله تعالى أن يقي العبد شح نفسه الذي فطرت عليه ثم الإنفاق في سبيل الله بهما يحفظ العبد أو يحفظ العبد من شح النفس المهلك. وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم، احذروا